السيل عليهم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله المستدين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في موضوع مسألة الواجب المعلق عند صاحب الفصول، حيث ذكرنا أن الواجب المعلق عند صاحب الفصول يختلف عن الوجوب المشروط أو الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، ليس اختلافا جوهريا، بل هما من باب واحد، من جهة أن كل منهما يعتقد أن الوجوب فعلي والواجب هو المعلق على شرط في المستقبل. غاية ما في الأمر أن صاحب الفصول اعتقد أن هناك شيء اسمه وجوب مشروط، اعتقد أن هناك شيئا اسمه الوجوب المشروط، فقال بأن القيود طارة تكون هي قيود في الهيئة فقط فالوجوب مشروط، مرة تكون القيود في المادة دون الوجوب فالواجب يكون هو المعلق، أما الوجوب يكون مطلقا. ومن هنا تقسيم الشيخ صاحب الفصول مبني على تعقل الوجوب المشروط، وأنا شيخ الأنصاري لا أعتقد بأن هناك شيء اسمه ماذا الوجوب المشروط، لأن كل القيود قيود المادة لا قيود الهيئة فعلا. بالواقع الفارق الجوهري بين الفصول والأنصاري ليس في الواجب المعلق، الفارق الجوهري بين الفصول والأنصار وين؟ في الوجوب المشروط، في واجب مشروط أو لا. يعني ما تعملوا أنه في نزاع وقد أنكر صاحب وقد أنكر الشيخ الأنصاري الواجب المعلق، لا ما أنكر الواجب المعلق، أنكر الوجوب المشروط. هذا كان تركيز البحث أمس، يمكن بزمن الشيخ المصنف أن هذا بحث كتير مهم، أنه ما هو رأي الأنصاري في المسألة، هل الأنصاري أنكر الواجب المعلق أو لا، وكان الظاهر بعض الطلبة يعتقدوا ماذا؟ أن الأنصاري أنكر. هو الماذا عم بيحاول ماذا ينبههم؟ الأنصاري ما أنكر، الأنصاري أنكر ماذا؟ الوجوب المشروط في المقام. لذلك ذكر العبارة، شو كان تركيزه في المقام؟ بلي بيقول وحينئذ لا يكون حينئذ هناك معنى آخر كما
لا يكون مجال إنكاره عليه، يمكن
يكون هناك إيه، عم بيرد الإشكال أن هذا الإشكال غير ثابت في المقام. يعني بيقول لك أنه أنكر الوجوب المشروط، ليش أنكر على الفصول تقسيم دارت أن المعلق فصل يكون من المشروط بما اختاره من المعنى كما هو واضح، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل مقابل المشروط. على الجملة، فإذا المدني يقول يكفي لردع أو دفع إشكال الأنصاري عن صاحب الفصول ماذا؟ أن بما تقدم، شو تقدم؟ أن الوجوب المشروط ممكن. يعني نحن يكفينا حتى نرفع إشكال الشيخ الأنصاري عن صاحب الفصول ماذا نقول؟ طالما أنه هو أصلاً نزع بالواجب المعلق، هو نزع أين هو؟ في الوجوب المشروط. فما تقدم في الوجوب المشروط كاف لماذا؟ للرد على الشيخ الأنصاري في المقام. الشيخ الأنصاري يكون كلامه غير صحيح، لماذا؟ لأنه نحن نتعقل شيء اسمه الوجوب المشروط. كلامك أيها الأنصاري مبني على إنكار الوجوب المشروط، نحن آمنا بالوجوب المشروط فيما تقدم، فحينئذ كلام صاحب الفصول لا يرد عليه الإشكال من هذه الجهة. لكن الماتن بعد ذلك تحت عنوان نعم يمكن أن يقال أحب أن يذكر ماذا؟ إشكالا آخر. إشكال آخر إني بالتحليل هما إشكالان. إشكال الأول هو أنه بالدقة هذا ليس تقسيما في قبال أولئك تلك التقسيمات، تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز هما بالدقة ماذا؟ من أقسام الواجب المطلق أو الوجوب المطلق، فإن الوجوب إما معلق على شرط وإما غير معلق على شرط. إذا كان الوجوب معلقا على شرط فالوجوب مشروط، إذا كان الوجوب غير معلق على شرط فالوجوب مطلق. هذا الوجوب المطلق إما أن يكون الواجب معلقا على شرط وإما أن لا يكون الواجب معلقا على شرط. إذا كان الواجب معلقا على شرط فالواجب معلق، مع أن الوجوب ماذا؟ مطلق. وأما أن يكون الواجب غير معلق على شرط فالواجب يكون منجزا مع كون الوجوب غير معلق على شرط.
بالنسبة للوجوب المشروط
ما في له قسمين؟ ما له قسمين؟
لا، ولكن الوجوب المشروط واجبه لا يكون معلقا أصلا
ما له معنى البحث، لأنه هو الوجوب غير فعلي. شو فائدته؟
جيد، لا
نحن حتى نقسم لابد أن يكون ماذا؟ الوجوب فعليا. ما أين يكون الوجوب فعلي؟ الوجوب المطلق، مش الوجوب المشروط.
ما في سابقا لا يوجد هنا وجوب يعني مطلق سماح الشرط، نحن انكرنا
لا بهالمعنى، بهالمعنى النسبي. يعني انت ولو بعد الشرط حقق الشرط بيصير واجب مطلق، اذا نظرت الى الوجوب المشروط بعد تحقق الشرط بيصير ماذا الوجوب؟ بيصير مطلق. فهذا الوجوب المطلق ينقسم إلى ماذا؟ إلى أنه إما يكون واجبه معلق على شرط أو يكون واجب منجزا.
صباح
الخير،
ألم نقول
بأن جميع أوكي صح 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 معك حق معك حق، بس بالآخرة بالخارج إما أن يكون هذا الوجوب فتحققت كل شرائطه أو لم تحقق شرائطه. إذا تحققت شرائطه شو بيسميه؟
مطلق.
مطلق مطلق. إذا لم تحقق فعلي يعني فعلي. إذا لم تحقق شرائطه بيسموه مشروط. في المقام هذه النقطة بنحاول نبينها. فهما بالدقة تقسيمان لماذا؟ الوجوب المطلق. على حين نتكلم مع صاحب الفصول، صاحب الفصول لم يقل هو أمر نسبي، قسم الوجوب إلى مطلق ومشروط. فنحن عم نناقشه بتقسيمه بناء على اعتبار التقسيم إلى وجوب مطلق ومشروط. ما ذكرته ليس تقسيما آخر، بل هو عين التقسيم، هو تقسيم في ضمن ماذا؟ التقسيم السابق. فقولك يا صاحب الفصول إنه ينقسم باعتبار آخر غير دقيق، لم ينقسم باعتبار آخر، بل هذا عين الاعتبار السابق، لكنه ماذا؟ في ضمن الاعتبار السابق هناك تقسيم آخر فعلا. هذا أشكال وارد انصافا من صاحب الكفاية على صاحب الفصول. الإشكال الثاني هو هذا، أنه يا صاحب الفصول إذا تبين أنه الواجب المعلق والواجب المنجز يشتركان بماذا؟ بأن الوجوب فيهما ماذا؟ فعلي مطلق. لماذا تقسم؟ ما ثمرة هذا التقسيم؟ ما إذا كان الوجوب فيهما فعليا سوف يترشح وجوب على المقدمات أو لا؟ لماذا التقسيم؟ لماذا هذا التقسيم؟
هو يعني قسم للهروب يعني من المقدمة
الفاعل. يعني هو قسم حتى يبرز الثمرة، لم يقسم صاحب الفصول، رد على الأماتن، لم يقسم صاحب الفصول لبيان الثمرة بين الواجب المعلق والمنجز، بل لبيان الثمرة بين الواجب المعلق والوجوب المشروط.
كرروا هذه العبارة شفنا.
لم يقسم صاحب الفصول الواجب إلى معلق ومنجز لبيان الثمرة ما بين الواجب المعلق والمنجز، بل إنما ذكر هذا التقسيم ليبين الثمرة ما بين الواجب وجوب المشروط والواجب المعلق. إيه واجب معلق والوجوب مشروط. وجوب المشروط لأنه كل منهما الوجوب المشروط والواجب المعلق كل منهما موقوفان على شرط، لكن واحد الشرط ما هو شرط وين؟ في الوجوب، والثاني شرط في الواجب. وإذا كان شرط في الواجب فلا يمنع من فعلية الوجوب، فلا يمنع من ترشح الوجوب على المقدمات، بخلاف الوجوب المشروط حيث كان الشرط شرطا في الوجوب، فقبل تحقق الشرط لا يتحقق فعلية للوجوب، فلا يترشح منها ماذا؟ وجوب على المقدمات. كلام صاحب الفصول شيء، كلام صاحب الفصول عم بيركز على هذه النقطة، أن الوجوب المشروط الثمرة تظهر بين الواجب المعلق والوجوب المشروط. وليش أنه عم تحاول تبرز بينهما ثمرة؟ لأن كل منهما معلق على شرط، غايته أن الوجوب المشروط الشرط شرط في الحكم في الوجوب في الهيئة، أما في الواجب المعلق الشرط شرط في المادة وال متعلق والواجب. وأنا عندما أريد أن أحل مقدمات المفوضة شو سوي؟ اجعل كل المقدمات التي تستلزم وجوب تفويت الواجب أجعلها شرط وين؟ في الواجب دون الوجوب، فيترشح الوجوب قبل تحققها فعلا. هذا هو الثمر. دعوة أنه لا ثمر لهذا البحث غير واضح يا مولانا. قال نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم، لأنه هذا التقسيم بكلا قسميه المنجز والمعلق من المطلق المقابل للمشروط. أي واضح العبارة؟
بلا قسميه المنجز والمعلق.
بلي. من المطلق المقابل للمشروط، واضح العبارة؟ ذكر التقسيم قسمنا رسمه. مشروط مطلق مطلق منجز ومعلق. وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا، كونه حاليا كما في المنجز
كون الواجب
وخصوصية كون الواجب حاليا كما في المنجز أو استقباليا كما في المعلق لا توجبه، يعني لا توجب وجود وقعا لهذا التقسيم، لا توجب وقعا لهذا التقسيم، وقعا يعني ثمرة شيء مهم يعني أثرا، لا يكون أمرا ذا بال يعني، لا توجب وقعا ما لم توجب الاختلاف في الأثر. مهم الغرض
الأثر يعني في الوقع يعني
ثمرة مهم في الواقع في الأثر.
الواقع اللي هو ذكر.
لا هو حتى يكون شيء له واقع. يعني يكون شيء مش شيء ثقيل لابد شو؟ يكون له أثر. أما إذا شيء ما له أثر يكون التقسيم لا ثمرة له. فإن من شرائط التقسيم ماذا؟ أن يكون للتقسيم ماذا؟ ثمرة. هل إذا أنت قسمت الكرسي إلى كرسي خشبته ممالة وخشبته عمودية وخشبة أفقية، شو الأثر العملي؟
العمودية
خشبة شاعر. ما في إثر، ما في عندنا هالأثر موجود. عم نحكي بهاللحظة فقط.
لا غبي ترتبها بس.
لا توجد ثمرة يعني في هذا التقسيم إلى منجز وإلى معلق.
بالي.
هو جاء نحن الآن يعني صاحب الفصول أراد.
نحن عم نرد على الماتن ماذا نقول له؟ الثمرة لو كان يقصد لو كان مقصود صاحب الفصول أن يبرز ثمرة بين المعلق والمنجز لكان كلامك له وقع، لكن هو الغرض الأساس ترتيب الثمرة ما بين المنجز وبين المعلق والوجوب المشروط، مش الواجب المنجز. وإلا هيدي شو وإلا يعني لو كان مطلق التقسيم والخصوصيات توجب تصحح القسمة ولو لم يكن هناك أثر مهم لكثرت تقسيماته لكثرة خصوصيات ولا اختلاف فيه، فإنما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا إنما هو من أثر ماذا؟ هل من أثر كون الواجب معلق أو منجز؟ ترتيب وجوب المقدمة هل هو من أثر كون الواجب معلق أو منجز أو لأن الواجب مطلق فيهما؟ لأن الوجوب مطلق فيهما، لأن الوجوب مطلق فيهما فعلي فيهما. بلي إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته لا من فعلية لا من استقبالية الواجب أن الواجب واجب معلق أو مشاكل ذلك. فافهم لعله فافهم إشارة لما ذكرنا فعلا
الواجب يعني يدخل أنه لا يترشح الوجوب من
بلي
المقدم
ما
فهمت. هذا العبارة أنه من
أثر الإطلاق. نحن غرضنا الأساس كان ماذا؟ ترتيب فعلية المقدمات قبل الواجب. ماذا يريد أن يقول له الماتن؟ لماذا الفعلية موجودة؟ هل الفعلية المقدمات لأنه الواجب معلق أو الواجب منجز؟
لا.
فعلية المقدمات سببها فعلية الوجوب سابقا بغض النظر عن ماذا؟ أن الواجب هل هو معلق أم أن الواجب ماذا؟ منجز. فتقسيم الواجب معلق ومنجز لا ثمر له، لأنه على كل التقدير ماذا؟ المقدمات فيكون وجوبها شو؟
فعليا
الآن. حتى لو كان الواجب ماذا؟ استقباليا، فأنت ما ذكرته ليس بثمرة.
زي في المقدمة المشروطة الواجبات المشروطة.
من حين كله عم نتكلم هذا تقسيم الواجب المطلق، وجوب المطلق ما له علاقة وجوب مشروط. هو عم يحصر النظر وين هو الماتن في الوجوب المطلق، فيقول له
مع الماتن وقلنا طيب هو يريد ان يدفع اشكاليه المقدم المفروضه،
ما في ما له علاقه ببحثنا لانه هو على كل حال وجوب فعلي، فليقل وجوب فعلي. نعم انت قل له هكذا، هو انه يريد ان يرتب الثمره بين الوجوب المعلق وبين الواجب المعلق والوجوب المشروط.
هذا واضح
لانه هي نفس النقطه بتقولها، هذه فكره ببالك انت حتى نرتب ثمره اثر المقدم المفروضه. ما هو ليش نحن بدنا مقدمة مفوتة؟ لأنه في عنا واجبات في شروط، وإحنا محتاجين أن نقول بفعلية المقدمة متى؟
قبل تحقق
هذه الشروط. هذه الشروط إذا كانت شروط في الوجوب حتصير ماذا؟ مقدمات ماذا؟ مفوتة. فلابد أن نجعلها شروط ماذا؟ في الواجب. إشكال المحقق أنها واندي. نعم. إذن
هنا يعني كأنه يعني صاحب كيف يشكل يعني على صاحب الفصول، لكن إشكاله وارد سمح الشيخ.
الإشكال الأول وارد، الإشكال الثاني مش وارد.
لماذا يعني؟
لأنه غرض صاحب الفصول هو هذا.
نعم غرضه نعم هو هذا.
بس إشكاله مش وارد عليه. هو الغرض إبراز الواجب المعلق لترتيب الثمرة بعد ذلك وبيان كيف أنه ليس كلما كان هناك شرط معتبر لا يمكن ترشح المقدمة الوجوب إلى المقدمات. هذا الشرط الذي لم يتحقق ليس بالضرورة مانع من ترشح المقدمات، بل يمنع من ترشح الوجوب على المقدمات إذا كان شرطا في الوجوب بخلاف ما لو كان شرطا في الواجب. محقق النهواندي طبعا هو محقق النهواندي من طلاب صاحب الكفاية رحمة الله، من طلاب عفوا من طلاب الشيخ الأنصاري، متوفى قبل صاحب الكفاية 1322 للهجرة. صاحب الكفاية متوفى 1329 للهجرة، مش هكذا؟ 1329 الهجرة. معنى كتابة غير كتابة. 1329 الهجرة كان قبل 7 سنوات. طبعا هذا الرجل كان من طلاب الشيخ الأنصاري المعروفين. ما حكي عنه أنه سافر إلى سامراء مع المجدد الشيرازي، ما أدري لعله سافر أنا مش دريان.
صاحب كفاية سافر يعني؟
طبعا سافر، صاحب كفاية سافر، صاحب كفاية أصغر سنا منه المفروض لهذا الرجل، المفروض هذا أقدم منه عند الشيخ الأنصاري. وإذا جرت صاحب كفاية عند الشيخ الأنصاري ليه؟ ما صور دلس كثير جدا، ما صور كثير كثير يعني سنة 3 سنوات ما أدري.
سنتين
حققوا ولا ما عندي اكثر من 3 سنوات 4 سنوات ما بلم درس كثير جدا عنده صاحب الكفايه ما اصور درس كثيرا عنده صاحب الكفايه للشيخ الشيخ الانصاري. بغض النظر عن هذه النكته، المحقق النهاوندي طلاب الشيخ الانصاري المعروفين جدا، وكان استاذ مبرز جدا فعلا، كان استاذ مبرز في الحوزه في النجف، وسافر لايران فتره بعدين عاد الى النجف مشاكل ذلك، كان استاذ معروف جدا وعنده بعض الأفكار تعرض لها الماتن، فصار يذكر اسمه في الحوزة. عنده كتاب اسمه تشريح الأصول، يعني الحمد لله أنه ذكره بخير، ولو مع أنه ذكره بكلمات أول شيء عبر عنه أهل النظر من أهل العصر، بعدين صار يقول ماذا يقول أخفى أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، يعني قلنا أول شيء عم نحكي أهل النظر بعدين نظر ماذا أوضح من أن يخفى عن عاقل فضلا عن فاضل، يعني أبدأ تنظر عن يبقى هي بسميها بالمثل عندنا ضربة على الحافر ضربة على المسمار. سمع فيها تكون جاي على تجعل أحصان تضرب حدوة، تضرب مرة على المسمار مرة تضرب على نفس الحافر، أنا مرة تأذي مرة شو مرة تلين مرة تأذي مرة تلين، يعني ضربة على الحافر ضربة على المسمار، يعني ضربة من هنا أنه سيئة بس كلمة حلوة تكون. مثلا بتقوم تقول لواحد غصب عنك لو سمحت أعطيني الماء لهذه يعني ما أدري. أول واحد يقرأ العبارة تفكر إن ما شاء الله من القراءة أحد الكتب مرة عم بيترجم للمحقق النهواندي، هو ما في كتير كلام حواليه هذا الرجل، فعم يترجم له قال وقال عنه صاحب الكفاية بأنه بعض أهل النظر من أهل العصر. أنا قلت كملوا العبارة كملوا قراءة العبارة وين وصلنا. على كل حال هذا الرجل عنده كتاب معروف اسمه تشريح الأصول، كتاب يقال بأنه كتاب دقيق جدا، وطبعا أنا قارب بغضار من هذا الكتاب يعني بسبب إرجاعات بعض الأساتذة، بس على كل حال كتاب جيد هو متين بس عبارته معقدة. يعني هلأ بتطلعكم هذا المطلب المكتوب هنا من عباراته منوع بعبارته لحالة في تشريح الأصول 3 أيام حتى بالضبط نفهم بالضبط شو مقصوده. يعني بالنتيجة تلك الأيام كان الله تعالى قد ملهمهم بالبيان فعلا، ما نعرف نحن هذا هو مقدار البيان في تلك الأيام، يعني ما نعرف فعلا. وأنا واقع عبارته جيدة، إذا واحد بيتأمل فيها بيدقق فيها بيطلع منها مطالب يعني يفهم شيء آخر غير هذه الإشكالات الحدة للماتن على هذا النهواندي رحمه الله تعالى عليهما. بغض النظر عن هذه المسألة اتفقت كلمة المحشين على كل حال أنه هذا هو إشكال مين؟ النهواندي. واتفاقا هذا الإشكال اختاره الأصفهاني من بعده يعني بتقريب آخر إلى حد ما. هذا الإشكال محقق النهواندي رحمة الله تعالى عليه هو عبارة عن صغرى وكبرى، تعال نعبر عنه نقول. بس قبل ما نوصل لهذا صاحب الفصول شو نكته صارت؟ صارت أن الوجوب الواجب ينفك عنه ماذا؟ نفس الواجب، صح ولا لا؟ الواجب المعلق. فكرة الواجب المعلق عبارة أن هناك وجوبا فعليا والواجب ماذا؟ متأخر. فأنا كمكلف متى أنبعث نحو الإتيان بالواجب؟ هلأ الوجوب فعلي لكن متى سوف أنبعث نحو الواجب؟ في وقته. ولا ما في داعي للوجود، ما في داعي للسعي نحو الواجب فعلا. اتفقنا؟ فكرة صاحب الفصول في الواجب المعلق أن الوجوب فعلي لكن الانبعاث متأخرون. احفظوها هذه، اتركها على جنب، احفظوها هذه كثير مهمة هالفكرة.
الانبعاث
الانبعاث متأخر عن البعث. انفكاك بدون انفكاك، مش تخلف، انفكاك. هناك انفكاك بين البعث والانبعاث، هناك انفكاك بين الانبعاث وقدرة على الانبعاث، بين البعث والقدرة على الانبعاث. صاحب ال شو اسمه المحقق النهواندي رحمة الله تعالى عليه قال عندي صغرى وكبرى. الصغرى هي تقول لنا الإرادة التشريعية هي في الأمور الإرادة التشريعية في الأحكام والمولويات تناظر الإرادة التكوينية في التكوينيات. غاية ما في الأمر
أن الإرادة التشريعية في الأحكام
في الأمور المولوية تناظر الإرادة التكوينية في الأمور في الأغراض الشخصية. ما أنت أغراضك المولوية، شو الفرق بين الأمر التكويني والأمر التشريعي أو الإرادة التكوينية والتشريعية؟ كل من الإرادتين التكوينية والتشريعية هما إرادتان للتوصل إلى شيء ماذا؟ خارجا. لكن طارة تتوصل إليه بطريقة ماذا؟ بتحريك من نفسك، مرة بطلب من ماذا؟ من غيرك. إذا كان تحرك بطلب من الغير، توصيل الغير لتحقيق المطلوب نسميها ماذا؟ تشريعية. أما إذا كان سعيا بنفسك نسميه ماذا؟ إرادة تكوينية. فالإرادة التشريعية والتكوينية هما من واد واحد ومن باب واحد. والإرادة التشريعية تناظر الإرادة التكوينية فعلا في أن كل منهما تمام العبارة في أن كل منهما عبارة عن سعي نحو المطلوب، وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الشوق الأكيد المستدعي للطلب في التشريعية أو تحريك العضلات في التكوينية. فتعبر هكذا الإرادة، تقول الإرادة هي الشوق الأكيد المستدعي لطلب في الإرادة التشريعية وتحريك العضلات في الإرادة التكوينية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه يستحيل الانفكاك المراد التكويني عن إرادته. يستحيل انفكاك المراد التكويني عن إرادته. لماذا؟ يا مولانا، لأن الإرادة هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات، فهي الإرادة التكوينية الجزء الأخير من العلة. وإذا كانت هي الجزء الأخير من العلة، يعني من بعدها شو بيصير؟ تحرك، سيف التحرك من بعدها المعلول هو. فإذا لا يمكن أن ينفك المعلول عن علته ماذا؟ التامة. الجزء العلة الأخير هو شو بيكون؟ به تمام العلة. فإذا ماذا؟ لا يمكن أن ينفك المعلول عن علته. فهناك تلازما بين المراد التكويني والإرادة التكوينية فعلا. وإذا كان الأمر كذلك، وأن هناك تلازما بين المراد التكويني والإرادة التكوينية في المقام، وقلنا لك أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية، فإذا أيضا شو يكون؟ هناك تلازم بين الإرادة التشريعية والمراد التشريعي.
يمكن تخلف.
تمام.
بس كان.
لكن أنت قد في إشكال بدوي، يمكن هذا طلع بذهنك، يمكن في إشكال بدوي على محقق النهواندي. أنه شلون هالكلام هذا؟ هل تريد أن تقول لي بأنه إذا أمرني المولى بإتيان الماء فإتيان الماء أمر قهري في الخارج، ما التخلف وجداني؟ ومش خاطر. ما هو الغرض من الأمر؟ الغرض من الأمر ليس الإتيان بالماء، ليس تحقق الماء خارجا. الغرض من الأمر إيجاد الداعي في نفس المكلف لتحصيل الماء. أنا الذي أريد أن أقول أنه يستحيل انفكاكه عن الإرادة التشريعية، ليس تحصيل المطلوب خارجا، فإن انفكاكه وجداني. بل الذي لا ينفك هو ماذا؟ إيجاد الداعي في أفق النفس، نفس المطلوب منه، نفس المأموري، نفس المأموري. هذا هو المقصود في المقام. فالمقصود أن البعث الفعلي الذي هو في حقيقته إيجاد الداعي لا ينفك عن الأمر. كلما أمرني المولى لابد أن يكون ماذا؟ الداعي موجود. مقدمتين نرجع نعيدهم. طيب إذا عرفنا صار المسألة، المقدمة الأولى الإرادة التشريعية كالتكوينية، المقدمة الثانية في الإرادة التكوينية لا ينفك، شو النتيجة تطلع؟ المراد التشريعي لا ينفك عن الإرادة التشريعية. سؤال، بالواجب المعلق انفك أو لم ينفك؟
انفك.
ليش انفك؟ لأن الأمر الآن والانبعاث متى؟ في المستقبل، صح ولا لا؟ وقد يكون انبعاث بعد سنة إذا كنا بالحج مثلا، ما أدري. قد يكون انبعاث ماذا؟ بعد سنة كاملة، بس أقل من سنة، بعد ستة أشهر. فالأمر فعلا والأمر فعلا إدارة تشريعية موجودة الآن، لكن إيجاد الداعي أن متى يكون؟ أن تنبعث في المستقبل، مو أن تنبعث الآن. هذا خلف ماذا؟ استحالة الانفكاك بين البعث والإيجاد الداعي للانبعاث. وضحت الفكرة ولا لا؟
الداعي موجود
تعال نصور البحث من أول وجديد، بس حتى تتبروا المقدمات ونختم نخلق شوية العبارة وغدا نجمع تكرر البحث. الأمل مع المطلب. المقدمة الأولى إذا كانت أول فكرة ذكرناها أن نصور حقيقة مبنى صاحب الفصول أنه بعث الآن لكن الانبعاث في المستقبل. شيلوا عجنب. أردنا أن نرتب دليل محقق النهواندي قال الإرادة التشريعية كالتكوينية. شو يعني؟ يعني إرادة التشريعية والتكوينية كل منهما إرادتان شوكان مؤكدان يستتبعان التحرك، هل إما بطريقة مباشرة تكوينية أو عبر توصيط الغير كما في إرادة ماذا؟ تشريعية. فعلا إرادة التكوينية هي نفس إرادة التشريعية. المقدمة الثانية أن المراد التكويني لا ينفك عن إرادة، لا ينفك يعني متلازمان بالوجود، ما في تأخر زماني أحدهما على الآخر ولا للحظة. فإذا المراد التكويني لا ينفك عن إرادة التكوينية، وإذا قلنا إرادة تشريعية كالتكوينية والمراد التكويني لا ينفك عن إرادة التكوينية، شو بتكون النتيجة؟ المراد التشريعي لا ينفك عن إرادة التشريعية فعلا. هذه النتيجة. وفي الواجب المعلق هناك انفكاك، فإذا الواجب المعلق يكون ماذا؟ قولوا محال، لأنه انفك فيه المراد عن الإرادة التشريعية. شو المراد؟ ليس المراد تحقيق المطلوب بالخارج بل تحقيق إيجاد الداعي خارجا. أقرأ العبارة وخلينا بكرة عاد نرجع نشوف
نقرر. يمكن النقاش في المقدمة الأولى
والثانية
ولكن
حتى الثالث
نقرأ إسعى كل حال بحث إن شاء الله تعالى. ثم أنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر، حكي كمان هو مش قرأ هو يعني
ما
تعني إشكال في الجواب المعلق في الواجب المعلق، وهو يعني الإشكال أن الطلب والإيجاب يعني البعث في التشريعيات إنما يكون بإزاء المحرك بإذاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد يعني في التكوينيات. هذه شو سمينا إحنا؟ هذه كانت الكبرى الثانية المقدمة هذه. فكما لا تكون الإرادة التكوينية، لا هذه الأولى كانت مقدمة الأولى عفوا. فكما لا تكون الإرادة التكوينية كما لا تكون الإرادة يعني التكوينية منفكة عن المراد، فليكن الإيجاب يعني الإرادة التشريعية غير منفكة عما يتعلق به اللي هو الواجب. قلنا ما هو ما يتعلق به الإيجاب؟ يتعلق الإيجاب بإيجاد الداعي مش وقوع الفعل خارجا، ولا الفعل خارجا قد يتخلف. فكيف يتعلق من يتعلق الإيجاب؟ فكيف يتعلق الإيجاب الفعلي بأمر استقبالي؟ كيف أوجد الداعي الآن مع أن الواجب في المستقبل؟ فلا يكون صح الطلب والبعث فعلا نحو أمر مطلوب متأخرا. هذا هو حاصل إشكال المحقق النهواندي. جواب عن هذا الإشكال يأتي إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.